أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي، وقلنا بأنه لا ينبغي الشك في إمكان جريان استصحاب كل من الفرد والكلي إذا كان هناك أثر يترتب على كل واحد منهما، فيستصحب الفرد ويترتب عليه أثره، ويمكن استصحاب الكلي ويترتب عليه أيضا أثره، والسر هو توفر أركان الاستصحاب في كل منهما بحسب الفرض في القسم الأول، كل منهما متيقن سابقا ومشكوك لاحقا. نعم، قلنا هناك بحث هناك كلام في أنه هل يكون استصحاب الفرد مغنيا عن استصحاب الكلي أو لا. فد بحث بمعنى أنه هل يمكننا الاستغناء عن استصحاب الكلي بإجراء استصحاب الفرد وترتيب آثار الكلي، إجراء استصحاب الفرد لترتيب آثاره هو لا أشكال فيه، لكن من استصحب الكلي؟ نستصحب الفرد ونرتب عليه آثار ماذا؟ آثار الكلي، بحيث يغني استصحاب الفرد عن ماذا؟ عن استصحاب كلي. احنا مو استصحاب الكلي نرتب اثر الكلي، نستغني عنه باستصحاب ماذا؟ باستصحاب الفرد وترتيب اثر الكلي. هذا يغني او لا يغني؟ اكو هيك بحث فيما بينهم. اكو كلام انه بعضهم يقول يغني وبعضهم يقول لا يغني، هناك أيضا تفصيل. اللي يمكن أن يقال في المقام هو أنه تارة نفترض أن الأثر الذي يراد إثباته بالاستصحاب يكون واحد، أثر واحد، ماكو تعدد في الأثر، هناك أثر واحد يراد إثباته بالاستصحاب، وهذا الأثر الواحد هو لا يخلو إما أن يكون أثرا للكلي أو يكون أثرا علما للفرد، والظاهر أنه لا يمكن أن يكون أثرا لكل منهما، بل لعله مستحيل أن يكون أثرا لكل منهما مع كونه أثرا واحدا، أن يكون أثرا للفرد وفي عين الوقت يكون أثرا علما للكلي، هذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأنه معنى أن هذا أثر للفرد معناه أن الخصوصيات التي يتميز بها الفرد عن سائر الأفراد، هاي الأمور المشخصة له في قبال سائر الأفراد تكون دخيلة في الأثر، لأن هذا معنى أن هذا الأثر يترتب على الفرد بما هو فرد. معنى ذلك أن الدخيل في الأثر وما هو موضوع الأثر هو ماذا؟ الخصوصيات لها دخل في ماذا؟ في الموضوع، ولها دخل في ترتب الأثر. هذا معنى أن الأثر أثر للفرد، ومعنى أن الأثر أثر للكل هو أن الخصوصيات ليس لها دخل في ترتب الأثر، وإنما تمام موضوع الأثر هو ماذا؟ والكلي والجامع للخصوصيات التي تتميز بها الأفراد، ومن هنا يكون الجمع بينهما تناقض، لأن كون الأثر أثر للفرد يعني دخل الخصوصية في الأثر، وكون الأثر أثر للجامع للكلي يعني معنى عدم دخل الخصوصية في ماذا؟ في الأثر، وهذا تناقض لا يمكن الجمع بينهما. بل في هذه الحالة الذي يجري هو استصحاب ما له الأثر، هذا الذي يجري. إن كان الأثر أثرا للكلي فيجري استصحاب الكلي فقط، وإن كان الأثر للفرد فيجري استصحاب ماذا؟ استصحاب الفرد، لأن له ماذا؟ الأثر. ولا يمكن إجراؤهما معا، إجراء الاستصحابين معا، استصحاب الفرد واستصحاب الكلي، مع افتراض أن الأثر واحد، أن الأثر واحد لا يمكن إجراء الاستصحابين معا، وإنما الذي يجري فقط ما له الأثر، الاستصحاب الذي يكون له ماذا؟ له الأثر. هذا شيء. في هذا المورد أكو كلام، هنا أكو كلام فيما إذا كان الأثر أثر واحد، وهو ما إذا فرضنا أنه كان الأثر للجامع، الأثر للكلي، الأثر للكلي لا للفرد. خلقنا الآن شنو قبل قليل؟ أن الاستصحاب الذي يجري هو استصحاب ما له الأثر، فإذا فرضنا الكلي له الأثر فالذي يجري هو استصحاب شنو؟ استصحاب الكلي. هنا لهم كلام، هنا يوجد كلام، وهو أنه هل يصح استصحاب الفرد لترتيب أثر الجامع أو لا؟ هو هذا الكلام الذي أشرنا إليه، أنه هل يمكن استصحاب الفرد لترتيب أثر الجامع فيما لو فرضنا أن الأثر كان أثرا علما للجامع، فهل يجوز استصحاب الفرد لترتيب أثر الجامع أو لا؟ الذي يظهر من السيد الخوي قدس الله نفسه ومن غيره أيضا هو المنع من ذلك، أنه ما يجري استصحاب الفرد في هيك حالة، الأثر أثر للجامع، نجري استصحاب الفرد لترتيب أثر الجامع، يظهر منا المنع من ذلك باعتبار أن الاستصحاب تابع للأثر كما يقول، فإذا كان الأثر للجامع كما فرضنا جرى استصحاب الجامع، لا يجري ولا يجري استصحاب الفرد لعدم ترتب الأثر عليه، حسب الفرد لا يترتب الأثر على الفرد، بحسب الفرد. شنو معنى إجراء استصحاب الفرد؟ استصحاب تابع لماذا؟ لوجود أثر يترتب على الاستصحاب. فإذا فرضنا أن الأثر كان أثر للجامع فلا معنى لاستصحاب ماذا؟ لاستصحاب الفرد وترتيب ماذا؟ وترتيب ذلك الأثر. هذا موجود في كلماته. الظاهر أنه لا توجد ثمرة عملية تترتب على هذا البحث، في أنه هل يمكن إجراء استصحاب الفرد لترتيب أثر الكلي أو لا، ثمرة عملية لا توجد في محل الكلام، وذلك لوضوح أنه يمكن أن نرتب الأثر باستصحاب شنو؟ باستصحاب الكلي، لأن المفروض أنه ماذا؟ أن أركان الإصحاب متوفرة في كل من الكلي والفرد، فإذا كان غرضنا من ناحية عملية أن نرتب الأثر غير الناحية العملية هي أن نرتب الأثر، هو بإمكاننا أن نستصحب الجامع بعد فرض إمكان استصحاب الكلي وترتيب ذلك الأثر عليه، البحث عن أنه هل يمكن إجراء استصحاب الفرد لترتيب ذاك الأثر، البحث مو عملي، يعني ليس له ثمرة ماذا؟ ليس له ثمرة عملية. لكن بقطع النظر عن ذلك، بقطع النظر عن عدم وجود ثمرة شنو عملية لهذا البحث، قد يقال في هذا البحث اللي هو شنو، هل يجري استصحاب الفرد لترتيب أثر الجامع مع افتراض أن الأثر أثر واحد للجامع، قد يقال في محل الكلام بأنه يجري استصحاب الفرد، ويترتب عليه شنو؟ أثر الجامع. لكن يجري استصحاب الفرد إذا لوحظ في هذا الاستصحاب، يعني لوحظ الفرد في هذا الاستصحاب بما أنه فرد للكلي. مرة نستصحب الفرد ونلاحظه باعتباره فرد للكلي، ومرة نلاحظه باعتباره فرد خاص يتصف بخصوصيات معينة تميزه عن سائر الأفراد. أكو فرق بين هذين الأمرين، مرة نستصحبه بما هو فرد للكل، ومرة نستصحبه بما هو فرد خاص يتميز بمشخصات خارجية يختلف بها عن سائر الأفراد، مو بما هو فرد للكل. إذا استصحبنا الفرد بما هو فرد للكل، هذا صاحب هذا القول يقول بأنه هنا لا مانع من جريان استصحاب الفرد وترتيب أثر الكل عليه. والسر في ذلك هو أن استصحاب الفرد الذي ينظر إليه فقط بما هو فرد للكل، بما هو فرد للكل، هذا هو عبارة أخرى عن ماذا؟ عن استصحاب الكلي. هذا ليس شيئا آخر غير ماذا؟ غير استصحاب الكلي. لأن استصحاب الكلي لا يراد به استصحاب الكلي بمجرد عنوان، لا يراد به استصحاب ذات الكلي، وإنما المراد به استصحاب وجود الكلي. هذا المقصود باستصحاب الكلي، ليس المقصود باستصحاب الكلي هو استصحاب الكلي بما هو كلي، هذا لا ينفعنا شيئا، وإنما المقصود هو استصحاب وجود الكلي. ووجود الكلي هو عين ماذا؟ عين الفرد، ليس شيئا آخر غير الفرد. وجود الكلي هو عين الفرد، هو عين وجود الفرد. وحينئذ لا مانع من جريان استصحاب الفرد بهذا المعنى، يعني استصحاب الفرد الذي ينظر إليه عن الفرد باعتباره ماذا؟ باعتباره فرد للكلي، باعتباره فرد ماذا؟ فرد للكلي. باعتبار فرد للكلي هذا ليس عبارة أزيد من ماذا؟ من أننا نستصحب الكلي، فكأننا استصحبنا الكلي ورتبنا الأثر، أثر الكلي على ماذا؟ على هذا الاستصحاب. فلا مانع من جريان استصحاب الفرد بهذا الشكل. نعم، إذا لاحظنا الفرد في استصحاب الفرد بما هو فرد خاص يتميز عن سائر الأفراد بخصوصيات معينة، بحيث أنه ما أردنا استصحابه هو الفرد بتلك الخصوصيات المعينة، لا، هذا نقول هنا لا يجري استصحاب الفرد. لماذا؟ لأنه هذا لا يمكنه أن يثبت ماذا؟ أن يثبت له الكلي حتى نرتب أثر ماذا؟ أثر الكلي. هذا قد يقال في محل الكلام بهذا الشكل، لكن لا يخفى بأن هذا الذي ذكر إذا تم فهو خروج عن محل الكلام. لماذا؟ لأن مرجع هذا الكلام في الحقيقة الاستصحاب الكلي لا الاستصحاب الفرد. إحنا كلامنا عن هذا، أنه هل يجري استصحاب الفرد في محل الكلام ويغني عن استصحاب الكلي؟ يعني هل يمكننا أن نرتب أثر الكلي على استصحاب الفرد أو لا؟ فنقعد نفترض ماذا؟ أننا نجري استصحاب الفرد في قبال استصحاب الكلي، وإلا استصحاب الكلي وترتيب أثر الكلي عليه مما لا إشكال فيه ولا كلام فيه، لأن المفروض أن الأثر أثر المن؟ للكلي. فإذا حولنا استصحاب الفرد إلى استصحاب الكلي، وقلنا أنه عبارة عن ماذا؟ استصحاب الفرد بما هو فرد للكلي، هذا هو عبارة أخرى عن استصحاب الكلي، هذا خروج عن محل الكلام. إحنا كلامنا مو في هذا، إحنا كلامنا في استصحاب الفرد الذي لا يرجع إلى استصحاب الكلي. فمحل الكلام هو استصحاب الفرد في مقابل استصحاب الكلي، لا أن نرجع استصحاب الفرد إلى ماذا؟ إلى استصحاب الكلي. إذن محل الكلام هو هذا، أننا هل يمكننا باستصحاب الفرد بما هو فرد خاص، مو بما هو مصداق علما للكلي ووجود للكلي، لا، بما هو فرد خاص يتمتع بمواصفات معينة، هل يمكن أن نستغني عن استصحاب الكلي لترتيب أثره باستصحاب الفرد بما هو فرد خاص أو لا؟ هذا هو محل الكلام، وهذا هو المقصود في محل الكلام. هنا هذا أشرنا أنه هنا يوجد رأيان، هنا يوجد رأيان، رأي يرى ماذا؟ يرى بأنه لا يجري استصحاب الفرد في محل الكلام، لا يجري، لا يغني استصحاب الفرد، لا يغني عن ماذا؟ عن استصحاب الكلي. والسر في هذا هو أنه دعوى أنه يلزم منا المثبتية، هذا يجعل الاستصحاب أصلا شنو؟ مثبتا. لماذا؟ لأنه إحنا حتى نجري استصحاب الفرد بما هو فرد خاص بحسب الفرد لابد أن نثبت بهذا الاستصحاب موضوع الأثر الشرعي. شنو هو موضوع الأثر الشرعي بحسب الفرد؟ الكلي. بحسب الفرد أن موضوع الأثر الشرعي هو الكلي، فلابد إحنا باستصحاب الفرد لابد أن نثبت موضوع الأثر الشرعي حتى نرتب الأثر الشرعي. استصحاب الفرد، هذا الفرد الذي نستصحبه بما هو فرد خاص كما قلنا، مو بما هو مصداق للكلي، مو بما هو فرد للكلي، بما هو فرد خاص بالخصوصية الموجودة فيه. هذا الفرد بهذا المعنى هل هو عين الكلي أو لا؟ هذا الكلام هنا يقال بأنه ليس عين الكلي بلا أشكال، ليس هو عين الكلي، بقاؤه ليس هو عين بقاء ماذا؟ بقاء الكل، هو شيء آخر. نعم، هو هناك بينهما ملازمة عقلية، بينهما ماذا؟ ملازمة عقلية، بمعنى أن بقاء الفرد يلازم ماذا؟ يلازم بقاء شنو؟ بقاء الكل. وجود الفرد يلازم ماذا؟ يلازم وجود الكل، لكن هاي ملازمة، بمعنى أن الاستصحاب الذي يثبت لنا بقاء الفرد إذا أجرنا الاستصحاب في الفرد هذا لازمه ويدل بالدلالة الالتزامية على ماذا؟ على بقاء شنو؟ على بقاء الكلي، يدل بالدلالة الالتزامية على بقاء الكلي. فحينئذ يكون إثبات الاستصحاب لبقاء الكلي يكون مبنيا على القول بالأصل شنو؟ المثبت. ببساطة، لأن الكلي ليس عين الفرد، بقاء الفردي ليس عين بقاء ماذا؟ عين بقاء الكلي، وإنما يثبت بالملازمة. بقاء الفرد لازمه شنو؟ لازمه بقاء الكلي، هذا بالملازمة يثبت، هذا يجعل الاستصحاب أصلا شنو؟ مثبتا. فإذن لا يمكننا أن نثبت موضوع الأثر الشرعي اللي هو الكلي ونثبت بقاء الكلي حتى نرتب عليه الأثر المترتب على الكلي إلا إذا قلنا بحجية الأصل مثبت، لأن الاستصحاب في هذه الحالة يكون أصلا مثبتا. هذا رأي. الرأي الثاني يقول لا، أنه في محل الكلام يمكن إجراء استصحاب الفرد ويغني عن استصحاب الكلي، ويمكن ترتيب أثر الكلي عليه باعتبار هذا، باعتبار أن الـ أن الـ أن الـ الصورة الذهنية اللي للفرد هي تتضمن صورة ذهنية للفرد تتضمن ماذا؟ تتضمن الجامع، تتضمن الكلي، تتضمن الجامع وتتضمن الكلي، لأن الفرد هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن الجامع زائدا شنو؟ زائدا مشخصات خارجية. الفرع عبارة عن جامع زائد المشخصات خارجية. فعندما نقول الفرد يعني نكون بهذه العبارة قد أشرنا إلى ماذا؟ إلى جامع وإلى شنو؟ وإلى مشخصات خارجية. كل منهما يكون مشارا إليه بماذا؟ بهذه العبارة، بعبارة ماذا؟ بعبارة الفرد، عندما نقول أن هذا هو، أن هذا هو الفرد. بناء على هذا يكون التعبد بالفرد اللي يعني التعبد بماذا؟ بالواقع الذي تحكي عنه تلك الصورة الذهنية للفرد، التعبد بالواقع الذي تحكي عنه الصورة الذهنية للفرد. هذا التعبد بالفرد يدل بالدلالة التضمنية مو الالتزامية، يدل بالدلالة الالتزامية، بالدلالة التضمنية على التعبد بماذا؟ بالكلي، على التعبد بمحكي، كما يعبر بمحكي ماذا؟ بمحكي الصورة الذهنية اللي هي انحلالية راح تصير، لأن الفرد كما قلنا عبارة عن كلي زائدا شنو؟ زائدا مشخصات خارجية. الصورة الفردية التعبد بهذه الصورة يعني تعبد بكل الأمرين، يعني تعبد بالكلي وتعبد بماذا؟ وتعبد بالمشخصات الخارجية. هذا معنى استصحاب الفرد. ليس استصحاب الفرد معناه التعبد فقط بالمشخصات الخارجية، وإنما هو تعبد بكل منهما. فيكون الدليل الدال على التعبد بالفرد دال بالدلالة التضمنية على التعبد بماذا؟ بذاك الجزء الذي تحكي عنه الصورة الذهنية، وهو شنو؟ وهو الكلي، وهو الجامع. فيكون تعبد به، فإذا كان تعبدا به بهذا الكلي حينئذ يمكن ترتيب آثار ماذا؟ آثار الكلي، والأثر الشرعي المترتب على الكلي يمكن ترتيبه بهذا البيان، باعتبار أن هذا التعبد وجريان الاستصحاب في الفرد هو بنفسه يدل بالدلالة التضمنية للالتزامية حتى يلزم منا إشكال الأصل المثبت، يدل بالدلالة التضمنية على ماذا؟ على التعبد بالكلي. ويمكن حينئذ ترتيب الأثر الشنو؟ ترتيب الأثر الشرعي المترتب على الكلي. صحيح أن الأثر الشرعي مترتب على من؟ على الكلي، على الكلي، لكن واضح جدا أن ضميمة المشخصات والخصوصيات الخارجية إليه لا تضر ولا تمنع من ماذا؟ من التعبد بماذا؟ بالكلي وترتيب الأثر الشرعي عليه. بعبارة أخرى أن ترتب الأثر الشرعي على الكلي بلحاظ الخصوصيات المشخصة هو لا بشرط، مو بشرط لا، مو يقول بأن الأثر يترتب على الكل فقط بشرط عدم الخصوصيات، مو شيء ما يفهم من الدليل هذا، وإنما يفهم من أنه لا بشرط اتجاه الخصوصيات، مهم أنه الكلي، هذا الكل إذا تحقق يترتب عليه الأثر الشرعي، سواء تحقق في ضمن هاي الخصوصية أو تلك الخصوصية، أو إذا أمكن أن يتحقق بدون خصوصية ماكو مشكلة، لكنه بالنتيجة هو من ناحية الخصوصيات لا بشرط، مو أنه هو بشرط لا من ناحيتها، حتى يقال بأنه كيف يترتب هذا الأثر على هذا الكلي الثابت مع الخصوصيات، لأن التعبد تعبد واحد بالفرد أثبت التعبد علما للكلي وللخصوصيات، فهذا يؤثر ويمنع من ترتيب ذلك الأثر، لا لا، الأثر مترتب على الكلي لا بشرط من ناحية الخصوصيات، فحينئذ لا مانع من ترتيب الأثر على هذا الكل الثابت باستصحاب الفرد في محل الكلام. هذا هذا كله في الشق الأول اللي ذكرناه، وهو ماذا؟ فرضنا أن الأثر واحد، إما أن يكون أثر للكلي أو يكون أثر لمن؟ أثر للفارد. الصورة الثانية أو الشق الثاني هو لا أن نفترض وجود أثرين، أثرين مو أثر واحد، نفترض تعدد الأثر بأن يكون للكلي أثر شرعي وللفرد أيضا أثر، شنو؟ أثر شرعي. في هذه الحالة إذا كان لكل منهما أثر، واضح أنه يجري استصحاب كل من الكل ومن شنو؟ ومن الفرد. فيمكن استصحاب الكل لترتيب أثره، ويمكن استصحاب الفرد لترتيب شنو؟ لترتيب أثره. هنا أيضا طرحت نفس المسألة السابقة بأنه ما يخالف استصحاب الكل يجري واستصحاب الفرد أيضا يجري. هل يمكن أن نستغني عن استصحاب الكلي باستصحاب الفرد أو لا؟ نفس السؤال اللي طرح سابقا، لكن هنا كان مع وحدة الأثر، هنا مع تعدد ماذا؟ مع تعدد الأثر. احنا نريد نرتب عليه من؟ نرتب على استصحاب الفرد مو فقط أثره، وإنما نرتب على استصحاب الفرد شنو؟ أثر الكلي أيضا، من دون أن نجري استصحاب شنو؟ في الكلي. هذا ممكن مع افتراض تعدد الأثار أو لا غير ممكن، هذا هم أكو إشارة إلى في كلماتهم. نفس الشيء نقول بأن هذا البحث أيضا ليس له ثمر عملية، واضح أنه ليس له ثمر عملية. يعني إحنا شو نريد نرتب يا أثر؟ أي أثر نريد نرتب نقدر نجل استصحاب في موضوعه. إذا عدنا اهتمام يعني غرضنا يتعلق بترتيب أثر الكلي نستصحب الكلي، عدنا اهتمام وغرضنا متعلق بترتيب أثر الفرد نستصحب شنو؟ لأنه قلنا كل منهما لا مانع من استصحابه. فشنو الثمرة العملية في أن نقول نحن لا، إحنا ما نجري استصحاب الكلي لترتيب أثره، ونجي نبحث بأنه هل يمكن إجراء استصحاب الفرد لترتيب أثر الكلي أو لا؟ هذا خالي من الثمرة شنو؟ العملية. نعم هناك تظهر لهذا البحث ثمرة في القسم الثاني الآتي من أقسام استصحاب الكلي، القسم الثاني اللي يدور أمر الكلي حدوثا بين ما هو مقطوع الارتفاع وبين ما هو شنو؟ مقطوع البقاء مثلا. هناك يجي هذا البحث ليش؟ لأنه هناك يتعذر إجراء استصحاب الفرد، يتعذر إجراء استصحاب الفرد. ليش؟ لأن الفرد إما مقطوع البقاء أو مقطوع الشنا أو مقطوع الارتفاع. هناك ينفتح المجال بأننا هل يمكننا أن نستغني عن استصحاب الفرد باستصحاب الكل عكس هذا الشيء. هناك أكو مجال، هنا طرحت المسألة في أنه هل يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر أو لا بشكل كلي. استصحاب الفرد هل يغني عن استصحاب الكلي؟ استصحاب الكلي هل يغني عن استصحاب الفرد أو لا؟ قلنا لا ثمر عملية له، لأنه يمكن إجراء كلا الاستصحاب.